أما إذا كان يختار الصيام لمعاني لا تنافي المقاصد الشرعية فلا بأس عليه. فالمقصود إن الصيام إن الفطر رخصة وإن الصيام كذلك جائز، هذا هو الأصل. الأصل إن المسافر مخير، هذا هو الأصل، مخير بين الصيام والإفطار، وقد يجب الإفطار وقد يترجح ويترجح ولا يتصور أن يجب الصيام. الإفطار قد يجب وقد يترجح وقد يستوي. ومن الترجيحات الإنسان وين كان يختار الصيام لكن يفطر لتعليم الناس إنه لا حرج وأنها رخصة ولا غضاضة على من أفطر. هذه مما يعني من مرجحات الإفطار، إذا غلب على الناس الزهد في هذه الرخصة وتكلف بالتزام الصيام يفطر من يحب أن يصوم لكن لانتزاع هذا التوجه من الناس ولبيان يعني فضل الرخصة الشرعية. في حديث حمزة قال إنما هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن شاء يسلف الحديث،
ومن أحب
أن يصوم فلا جناح عليه، من أحب أن يصوم فلا حرج. نعم بعد
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه.
قول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير يعني والمرأة الكبيرة، حكمهما واحد لا فرق. الشيخ الكبير يعني الذي يشق عليه الصيام أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وجاء عن ابن عباس ان هذا الحكم كان مشروعا للكل على وجه التخيير، وذلك في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، يعني أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. ففي هذه الآية التخيير بين الصيام والإطعام وترجيح الصيام، وأن تصوموا خير لكم. فهذا أحد مراحل تشريع الصيام، فقد كان الصيام على مراحل، ففرض الصيام المحرم، ورد أنه فرض الصيام أولا 3 أيام من كل شهر، ثم شرع صيام رمضان على وجه التخيير، ثم فرض الصيام تعيينا، وذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قيل إنها ناسخة للآية التي قبلها يعني لآية التخيير. فبقي حكم الفدية ما هو بالتخيير، حكم الفدية في الشيخ الكبير والمرأة يشق عليهم الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليهم. وألحق العلماء بهما المريض الذي لا يرجى برؤه، لأن المرض الذي لا يرجى برؤه كالكبر، الكبر لا يرجى أن يزول، بل هو من ضعف إلى ضعف. هذا إذا كان الكبير عاقلا مكلفا، أما إذا خرف وفقد الشعور والمعرفة فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام ولا يؤمر بالصيام ولا يكلف، لأنه أصبح مرفوعا عنه قلم كحاله في الصغر لزوال مناط التكليف وهو العقل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
على هذا الحديث
صلى الله عليه.
لا قضاء عليه كحال، يعني أهل العلم يفرقون، منهم من ينحق المغمى عليه بالنائم، منهم من يلحقه بالمجنون، منهم من يجعله بين ذلك. والظاهر أن الإغماء الجزئي كالنوم جزئي، أما النوع الإغماء المطلق الذي يحصل لبعض الناس ولا سيما في هذه الأعصار بسبب يعني الأسباب العلاجية هذه، الذي يظهر أنه لا قضاء ولا كفارة. اللهم استعان. فمن كان منكم والمنزع هو أنه غير مكلف في هذه المدة. نعم. إيه هو غير مكلف نقول. هذا إذا كان الإغماء مطبق، وفي الصلاة بعضهم يوجب القضاء مطلقا، بعضهم يحد بحدود، ومن أحسن ما قيل حدوا بثلاثة أيام كما أثر عن بعض الصحابة عمار بن ياسر أو غيره.
يعني
نعم. اللي بعده
ما زال عن ثلاثة أيام لا يصلي لا يقضي.
نعم لا يأمر بقضاء الصلوات اللي فات، قد يغمى عليه في هذه السنة. أقول في هذه الأعصار يغمى، يبقى مغمى عليه سنين.
نعم.
اقرأ تعليق الشارع على الحديث الأول بس. الحديث الأول
من أكل من نسي.
إيه؟
قال رحمه الله تعالى
بعد المتن يعني التعليق.
نعم. قال وفي رواية الترمذي فإنما هو رزق ساقه الله إليه.
نعم.
قال وورد لفظ من أفطر وورود لفظ من أفطر يعم الجماع.
نعم.
وإما خص الأكل والشرب لكونهما الغالب في النسيان كما قاله ابن دقيق العيد. والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك، لدلالة قوله فليتم صومه على أنه صائم حقيقة، وهذا قول الجمهور وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين. وذهب غيرهم إلى أنه يفطر، قالوا لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، فحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. وتأولوا قوله فليتم صومه بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات، وأجيب بأن قوله فلا قضاء عليه ولا كفارة صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. وقد أخرج الدارقطني إسقاط القضاء في رواية أبي رافع وسعيد المقبوري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة، وأفتى به جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كما قاله ابن المنذر وابن حزم. وفي سقوط القضاء أحاديث يشد بعضها بعضا ويتم الاحتجاج بها. وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص، على أنه منازع في الأصل. وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منها، ثم تذكرت أنها كانت صائمة، فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وروى عبد الرزاق أن إنسانا
الرواية دي أولها
نعم. وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم
مولاة لبعض الصحابيات
نعم
إلى آخر بعد.
وروى عبد الرزاق أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال له: أصبحت صائما وطعمت. فقال: لا بأس. قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام. انتهى.
بارك الله
في كلام شيخ حسين. يعني الإطعام
إيش؟
على الإطعام،
على
الإطعام الكبير. نعم
كلام الصنعاني.
إيه نعم. يقول: وفي المسألة، بعد ما ساق بعض الآثار عن عباس، قال: وفي المسألة خلاف بين السلف، فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره. فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره.
منسوخ في غيره يعني الآية.
وقال جماعة من السلف: الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام إطعام. وقال مالك: يستحب له الإطعام. وقيل غير ذلك. والأظهر ما قاله ابن عباس، والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم. ثم الظاهر أن حديثه موقوف، ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فغير الصيغة للعلم بذلك، فإن الترخيص إنما يكون توقيفيا. ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب.
فهمه من الآية؟
نعم.
لا، الآية ما هي بدليل في عنده، لأن الآية في من يطيق، وحكم منسوخ، أنا مخير وعلى الذين يطيقونه. اللهم لا، هو كان ابن عباس إن حكم الآية ثابت وباق في حق الكبير، حكم الآية، لا أن الآية في الكبير، الآية في الجميع.
هل يشرع الإطعام لغير الشهوة؟
إيش؟ مسألة الحامل والمرضع فيها كلام كثير أيضا.
هذا في تخصيص الحبير اللي قال أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات، قال في حديث من نسي، قال: وفي الباب عن أم إسحاق القنوية في مسند أحمد.
وعن أم إسحاق،
وفي الباب عن أم إسحاق الغنوية.
الغنوية
في مسند أحمد. قد يكون هذا هو،
قد يفعل بعيد. نعم. من اللي بعد وليد؟ من
ابن حجر رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: خذه فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
حسبك هذا الحديث.
باقي حديثين بس، انت الباب
خلنا نشوف. حسنك. هذا الحديث في قصة الأعرابي، حديث الأعرابي، هذه عرف حديث الأعرابي. أولا فيه الدلالة على أن الجماع من المحرمات على الصائم، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهو ودل عليه الكتاب. ولا تباشرون، قوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل بعدما ذكر حل لكم ليلة الصيام من رفض إلى نسائكم إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهذا الأعرابي وقع على امرأته في رمضان يعني في نهار رمضان وهو صائم، فجاء قلقا، في بعض الروايات أنه جاء يعني ينتف شعره ويضرب ويضرب نفسه يعني من الشعور بقبيح وعظيم ما فعل، ويقول هلكت وأهلكت هلكت وأهلكت. الرجل جاء نادما قلقا طالبا للمخرج، هل هناك مقام للإنكار؟ هل في مجال يقول لما تفعل وكذا ولا تخاف الله ولا؟ انتهى، هو جاي الآن منيب، جاء تائبا ومنيبا وخائفا، فأرسله الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المخرج من هذا من هذه الورطة. قال هل تجد رقبة تعتقها أو تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وكله إلى نفسه بينه وبين ربه. قال هل تستطيع أن تصوم 60 مسكينة؟ قال لا. أخذ من هذا وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، وأن من جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة، وهي 3 أمور على الترتيب: ككفارة الظهار تماما، مثل كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وأنها على الترتيب. وخص جمهور أهل العلم الكفارة بالجماع في نهاية رمضان، ومن أهل العلم من أوجبها على كل من أفطر بجماع أو غير بجماع أو أكل أو شرب، في دلالة على أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير، فمن وجد رقبة فلا يجزئه إلا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة وهو يستطيع أن يصوم وجب عليه أن يصوم ولا يجزئ عنه الإطعام، فإن لم يجد ولم يستطع يصوم شهرين فعليه أن يطعم 60 مسكينا، ولا بد من العدد، ما يكفي أن يدفع مقدار ما يعطى 60 لواحد، لا بد أن يعطي 60، كما في كفارة اليمين، كفارة إطعام 10 مساكين، أن تطعم 60 مسكينا، ومقدار الإطعام قيل مد لكل مسكين وقيل نصف صاع لكل مسكين. فلما لم يستعد الأعرابي السائل لم يستعد بشيء من هذه الأمور المطلوبة، جلس وسكت. ومن الصدف الجميلة أنه أتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المجلس بعرق مكتل زنبيل فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فتصدق به. على أي وجه يتصدق؟ تصدق به على المساكين الذي قال له من قبل هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكينا. فالأعرابي لم يكفه اعتذاره بالعجز والإعدام من قبل، بل الآن هو يريد لنفسه، فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله، ما بين لابتيها، يعني حرتي المدينة، فالمدينة بين حرتين، واللابة هي أرض مستوية تركبها حجارة سود معروفة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقه من أهل بيته. فمن فضحك عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على حسن خلقه وحسن تعليمه ورفقه، فلم يغضب عليه في طلبه لهذا الطعام أو لهذا التمر. الآن أنت جئت تسأل عن وتطلب المخرج ولم تجد شيئا ولم تستطع، ونقول لك تصدق بهذا وتابع، يعني تطلبه لنفسك. ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. صحيح انه موقف عجيب، موقف يبعث على العجب والضحك، انه جاء متذمرا متوجعا وعرضت عليه انواع الكفار ولم يستطع شيئا، ولما تهيأ له هذا الطعام ليكفر به عن نفسه طلبه لنفسه وعياله، فقال عليه الصلاة والسلام خذه فأطعمه أهله. فذهب الرجل بالتمر والحمد لله رب. فالحديث دل على هذه الجملة من الأحكام، تحريم الجماع في نهار رمضان، وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، أن الكفارة هي هذه ثلاث أمور، وأنها على الترتيب، هذا كله بين ظاهر من الحديث. لكن من لم يستطع واحدة منها هل تسقط عنه الكفارة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إذا لم يستطع شيئا من ذلك، لم يجد رقبة ولم يستطع صوما ولا إطعاما، سقطت عنه انتهى، بمعنى أنه لو وجد بعد ذلك لم يجب عليه أن يكفر. لو بعد هذه بعد هذا المجلس وجد رقبة أو حدثت له استطاعة أو أن يطعم، سقطت الكفارة انتهى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره، يعني يقول إذا استطعت إذا وجدت. وقال بعض أهل العلم بل إنها باقية في ذمته، متى وجد وجبت عليه. ومن الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصدق، لما جاء للرسول بالبكتل في التمر قال خذ هذا فتصدق به، فلو كانت سقطت قد سقطت لما كان هناك موجب لأمره بالتصدق وإعطائه التمر ليكفر به عن نفسه. وهذا عندي أظهر، ودلالة الحديث عليه بينه الله أعلم. ولا نقول إنه إن الرسول أعطاه إياه ليكون كفارة، لا، ما كفارة التي تجب على الإنسان لا يجزئه أن يأكلها بحجة إنه فقير. الرسول أمره أن يتصدق به، ولم يقل له لما قال خذه فأطعمه ألك إذن هو صدقة عنك، خذه وأطعمه أهلك فهو صدقة عنك. نعم. الحديث اللي بعده.
صلى الله عليه
وسلم. تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وش هو تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أيسرت
الخلع بين له، قال خذ هذا بتصدق به، هذا بيان. هذا في المجلس أقول هذا بيان، هذا بيان. نعم.
صلى الله. وعن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه.
حديث عائشة أم سلمة فيه دلالة على أن من أصبح وهو جنب فإنه يغتسل ويصوم وصيامه صحيح، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع فيغتسل ويصوم في الروايه الاخرى ولا يقضي، فهذا ظاهر الدلاله على صحه صيام الجنوب. اذا اصبح الانسان جنوبا صح صيامه، يغتسل للصلاه وصيامه صحيح. وكذلك المراه اذا طهرت تحققت من طهارتها قبل الفجر، تحققت وعزمت على انها تغتسل الان، لكن طلع الفجر عليها قبل ان تغتسل، نقول اغتسلي وصومي وصيامه صحيح، فهما من جنس. واستنبط بعض العلماء هذا الحكم من القرآن، وذلك أن الله تعالى أذن بالرفث إلى النساء في ليل الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين، فأذن بالرفث والأكل والشرب إلى أن يتبين. هذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن الجماع ما لم يتبين له طلوع الفجر، كما أنه يباح له الأكل ما لم يتبين له الفجر طلوع الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فيلزم من هذا أنه يصبح جنبا، لأنه إذا جامع في آخر الوقت لم يبقى من الوقت ما يتسع للغسل. فيلزم من الإذن في الجماع حتى التبين أن يصبح الإنسان جنبا، يصبح من يريد الصيام جنبا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا استنباط طاهر، وهو من قبيل دلالة اللزوم، دل الإذن الجماع إلى التبين بطريق اللزوم، أنه يلزم من ذلك أن يصبح جنبا. والجنابة لا تنافي الصيام، لا مجرد الجنابة، ولهذا يحتلم الاحتلام. لو احتلم الصائم في أثناء النهار فإنه يقتصر وصيامه صحيح لا يفسد، لأن غاية ما حدث الجنابة. أما الحديث الأخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات على الصيام صام عن وليه، هو دليل عام، يعني يدل بظاهره على أن من مات عليه الصيام فإنه ينبغي لوليه وقريبه كابنه وأخيه قريبه أن يصوم، صام عنه ولي، سواء كان الصيام فرضا يعني قضاء رمضان أو كفارة أو نذرا. وخصه بعض أهل العلم كالإمام أحمد في المشهور بالنذر، وقال هذا في النذر خاص، ولا ظهر ولا هو العموم بظاهر الحديث من مات وعليه الصيام، فمن وجبت عليه كفارة الصيام مثلا ومات وقد تمكن من ذلك، فيشرع لوليه أن يصوم. كذلك من مات عليه قضى من رمضان، كإنسان مثلا أفطر في رمضان لسفر أو لمرض ثم شفي منه وتمكن من القضاء وجب عليه، لأن القضاء لا يجب إلا بعد التمكن وزوال يعني العذر. فإذا شفي المريض من مرضه وأمكنه الصيام ولكنه تراخى ثم مات ولم يصم، فقد تعين عليه وتحقق عليه وثبت عليه الصيام فيصام. أما من مات في مرضه فهذا لم يجب عليه أصلا القضاء، ما وجب عليه القضاء فلا يصام عليه، لأن القضاء ما وجب عليه لأن عذره لم يزل لم يزل. هذا والله أعلم. عندك شيء تقرأه؟
قال رحمه الله تعالى: وقوله اذهب فأطعمه أهلك فيه قولان للعلماء، أحدهما أن هذه كفارة، ومن قاعدة الكفارات أن لا تصرف في النفس، لكنه صلى الله عليه وسلم خصه بذلك، ورد بأن الأصل عدم الخصوصية. الثاني أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره، ويدل له حديث علي رضي الله عنه: كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك، إلا أنه حديث ضعيف، أو أنها باقية في ذمته، والذي أعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة عليه، صدقة عليه وعلى أهله لما عرفه،
لا عنه،
لما عرفه صلى الله عليه وسلم من حاجتهم. وقالت الهادوية وجماعة: إن الكفارة غير واجبة أصلا، لا على موسر ولا معسر. قالوا: لأنه أباح له أن يأكل منها، ولو كانت واجبة لما جاز ذلك، وهو استغلال غير ناهض.
نعم،
لأن المراد ظاهر،
استدلال ساقط. نعم.
لأن المراد ظاهر في الوجوب، وإباحة الأكل، وإباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة، بل فيها الاحتمالات التي سلفت. واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: استغفر الله وصب يوما مكانه، ولم يذكرها. وأجيب عنه بأنه قد ثبت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا. واعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه، إلا أنه ورد في رواية أخرجها أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ: كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وإلى وجوب القضاء ذهبت الهادوية والشافعية لعموم قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وفي قول للشافعي أنه لا قضاء، لأنه لم يأمره إلا بالكفارة لا غير. وأجيب بأنه اتكل صلى الله عليه وسلم على ما علم من الآية،
ما علم،
على ما علم من الآية.
فمن كان على سبب فعدة من أيام، يعني اعتباره وجوب القضاء على كل من أخطأ،
لكن يجب عليه قضاء اليوم.
إيش القضاء؟
إيه.
والله هو الله أعلم. والله هو في تأمل هذه مسألة أيضا، وهي مسألة ما لو يعني لو وقع هذا نسيانا. فأكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين الناس والعامد، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. ومن أهل العلم من قال بل ظاهر الحديث أنه عامد ولم يعتذر بشيء، لم يعتذر بالنسيان، لم يقل نسيت. أما إذا وقع هذا نسيانا فإجراؤه على حكم الأكل والشرب أظهر ولا فرق، كلها مفطرات، فلا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه كفارة. وإذا قيل على مذهب الجمهور بوجوب الكفارة مطلقا، فلا شك أن القضاء كذلك لا يجب، لأن الكفارة حينئذ خاصة بالجماع، وإن كان وإن وقع نسيان، فلا يلزم من وجوب الكفارة وجوب القضاء. وكذلك إذا أما إذا كان عامدا متعمدا فالجمهور يجبون عليه القضاء، من أكل أو شرب متعمدا، وكذلك من جامع متعمدا وجب عليه القضاء والتوبة، وجبت عليه التوبة والقضاء. وبعضهم يقول لا، المتعمد إنما يجب عليه التوبة والقضاء ما ينفع، لكن نقول إذا تاب، أما من لم يتب ما ينفع أن يقضي، من لم يتب معناه أنه مصر على معصية، لكن من تاب فينبغي أن يقضي وهذا من تمام التوبة، وفيه نوع استدراك ليومه خصوصا مع التوبة. فمن جامع متعمدا نقول تجب عليه التوبة والقضاء والكفار، والله أعلم. بعد
قال رحمه الله: هذا حكم ما يجب على الرجل. وأما المرأة التي جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة، وأنها لا تجب على الزوجة، وهو الأصح من قولي الشافعي، وبه قال الأوزاعي. وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة أيضا، قالوا: وإنما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوج لأنها لم تعترف، واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم، أو لاحتمال أن المرأة لم تكن صائمة بأن تكون طاهرة من الحيض بعد طلوع الفجر، أو أن بيان الحكم في حق الرجل يثبت الحكم في حق المرأة أيضا لما علم من تعميم الأحكام، أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها.
المهم ما جاءت تسأل، وهي الاحتمال وارد، ولا جاءت تسأل. هذا حكم من جامع، والأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، هذا هو الأصل، لا فرق بينهما في وجوب الصيام، ولا فرق بينهما في المفطرات أحكام الصيام. لكن الذي تختص به المرأة أنه يشترط في وجوب الكفارة عليها أن تكون مطاوعة، فأما إن كانت مكراه فلا كفارة عليها، بل ولا قضاء عليها لأنها مكره، والمكره حكم حكم الناس والمخطئ، بل هو أحرى بالعذر، المكره أحرى بالعذر. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد. قال المصنف في فتح الباري: إنه قد اعترى بعض المتأخرين ممن أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه.
ممن
أدرك شيوخنا بهذا الحديث فتكلم عليه في مجلدين جمع فيه 1000 فائدة وفائدة، انتهى.
وفائدة
وما ذكرنا فيه كفاية لما فيه من الأحكام، وقد طول الشارح فيه ناقلا من فتح الباري.
أنت وبارك عليك، حسبك يا شيخ وليد،
السلام عليك.
نعم.
في
الامتناع أجل؟ لا لا، أصبر أصبر أصبر، لك في الظهار، في الظهار، في الظهار، لا ما يمنع، لا 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 في الظهار ذاك من قبل يتماسى، أما هذا لا، ذاك في كفارة الظهار لقوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. نعم. من بعد وليد؟
وذكر حسنك في مسألة صيام الولي إلى مالك وابن حنيفة إلى لا صيام على الميت، وإنما الواجب الكفارة.
إيش؟
الواجب الكفارة.
ايش الواجب الكفارة؟ من يقولها؟ تقول انت؟
نعم. فهو في المسألة خلاف، فقال اصحاب الحديث وابو ثر وجماعة انه يجزئ صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح.
نعم. حديث متفق عليه وله شواهد. نعم.
وذهبت جماعة من الآل ومالك وابو حنيفة انه لا صيام عن الميت، وانما الواجب الكفارة لما اخذ.
لا صيام عن الميت. نعم.
وإنما الواجب الكفارة لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: من مات وعليه صيام أقام عنه مكان كل يوم مسكينا، إلا أنه قال بعد إخراجه
أطعم يمكن
تستمسكين. أطعم. نعم. من مات وعليه صيام أطعم عنه مكان كل يوم مسكين، إلا أنه قد قال بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر. قالوا: ولأنه ورد عن ابن عباس وعائشة الفتية بالإطعام، ولأنه الموافق لسائر العبادات، فإنه لا يقوم بها مكلف عن مكلف، والحج مخصوص. وأجيب بأن الأثار المروية في من فتية عائشة وابن عباس لا تقاوم الحديث الصحيح.
أي والله حديث صحيح متفق عليه. نعم.
وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره فقد ثبت بالحج بالنص الثابت فيثبت في الصوم به فلا عذر عن العمل به.
كلام طيب. نعم. انتهى الكلام؟
لا باقي.
كم؟
واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به مبني على أن تركهم العمل بالحديث حجة، وليس كذلك كما عرف في الأصول. وكذلك اعتذار الحنفية بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى عذر غير مقبول، إذ العبرة بما روى لا بما رأى كما عرف فيها أيضا. ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت، هل يختص ذلك بالولي أو لا؟ فقيل لا يختص بالولي، بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ.
وهذا ظاهر، لأن ذكر الولي خرج مخرج الغالب، لأن يعني الأصل والغالب أن الذي يعنى بشأن الإنسان قريب هو ولي، هو الذي يحتفي به. لكن كم من أجنبي يكون صديق فهو يعنى به أكثر من بعض أقربائه من ولد أو أخ أو أب. نعم.
بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ كما في الحج، وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب. وقيل يصح أن يستقل به الأجنبي بغير أمر، لأنه قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين حيث قال فدين الله أحق أن يقضى. فكما أن الدين لا يختص بقضائه القريب فالصوم مثله، وللقريب أن يستنيب. انتهى كلامه.
نعم يا شيخ اسماعيل.